بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى. سنبدأ القراءة في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سورة العنكبوت مكية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال: ألف لام ميم، أحسب الناس، أظن الناس، أن يتركوا بغير اختبار ولا ابتلاء، أن يقولوا، أي بأن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، كلا لنختبرنهم ليبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. واختلفوا في سبب نزول هذه الآية. قال الشعبي: نزلت في أناس كانوا
كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل يبتلي عباده، خلقهم سبحانه وتعالى لعبادته، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك الابتلاء ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. حسب الناس أن يتركوا، أي بغير اختبار ولا ابتلاء، أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم. إذا سيقع هذا الابتلاء، فالابتلاء سنة كونية ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. نعم. بعض الناس يعبد الله على حرف، يعبد الله على حرف. نعم.
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية. قال الشعبي: نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا، فخرجوا عامدين إلى المدينة، فاتبعهم المشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل ومنهم من نجا، فأنزل الله هاتين الآيتين. وكأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد بالناس الذين آمنوا بمكة سلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وغيرهم. وقال ابن جريج: نزلت في عمار بن ياسر كان يعذب في الله عز وجل. وقال مقاتل: نزلت في مهجع ابن عبد الله مولى عمر كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء مهجع، وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة، فجزع أبواه وامرأته، فأنزل الله فيهم هذه الآية. وقيل: وهم لا يفتنون.
فمهما يكن فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فهي عامة لكل أحد. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالإنسان مبتلى في كل أمر من أموره، مبتلى في نفسه، مبتلى في ماله، مبتلى في دينه. فإن تمسك بالسنة قام الكثير عليه، وإن دعا إليها قام الكثير عليه، لأن الناس تبع للأنبياء، والأنبياء يبتلون، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين، ابتلي الأنبياء، وأعلاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ابتلي ابتلاء عظيما حتى اضطهد هو وأصحابه في مكة على مدار 13 سنة. ثم من بعد ذلك أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، ومن بعد أمرهم أن يهاجروا إلى المدينة، وهاجر هو نفسه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وترك مكة التي نشأ فيها. أليس هذا من الابتلاء؟ أليس هذا من الامتحان والاختبار أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو وأصحابه، وأن يؤذى فيها النبي وأصحابه طيلة العهد المكي، ثم لما انتقل إلى المدينة ما زال الابتلاء أيضا قائما؟ فهذا دليل على أن هذا الابتلاء قرين الإيمان، وأن الله عز وجل يمحص إيمان الناس. قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلا بد من الابتلاء والامتحان والاختبار. نعم.
وقيل: وهم لا يفتنون بالأوامر والنواهي، وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان، ثم فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع، فشق على بعضهم فأنزل الله هذه الآية ثم عزاهم فقال ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قوله ولقد فتنا الذين من قبلهم يعني الأنبياء والمؤمنين، فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل، وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب فلا يعلمن الله الذين صدقوا.
ويدل على هذا الحديث الصحيح لما جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق راسه حتى يفصل لحمه عن عظمه فما يرده ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء السابقين وأنهم مبتلون كذلك. نعم، فهذه سنة كونية، ومنها حديث أيضا الغلام والراهب والساحر، وأن الراهب قال له إنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي إنك ستبتلى، يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. بأي شيء استدل هنا؟ هل هو يعلم الغيبة؟ لا، ولكن هذه سنة، طالما أنك وصلت لهذه المرتبة فاعلم أنك ستبتلى. وهذا ما قاله أيضا ورقة بن نوفل في حديث عائشة في الصحيحين لما نزل الوحي على رسول الله في غار حراء وانطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل، قال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه، قال ومخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فقضية الحق يلازمه قضية الابتلاء والامتحان والاختبار، هذا حاصل لا بد أن يكون. والأئمة المصلحون في هذه الأمة ابتلوا، هذا أحمد رحمه الله ابتلي ابتلاء شديدا، هذا شيخ الإسلام ابتلي ابتلاء شديدا، ابن تيمية، هذا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ابتلي ابتلاء شديدا، ولا يزال كل داعية إلى الحق يبتلى هذا الابتلاء، لأن الحق صعب وشق على النفوس أن تستمر عليه، فالله عز وجل يبتلي عباده ويصطفي. ولهذا إذا وقع الابتلاء بك فلا بد أن تعمد إلى عبودية هذا الابتلاء من الصبر والاحتساب. ولو نشر الإنسان بالمناشير إذا ابتلي في دينه صبر على هذا، صبر على هذا حتى يلقى الله عز وجل. نعم،
فلا يعلمن الله الذي
هذا جاء يعني في الغالب تقديم المال على النفس، لكن هل مراد بهذا الترتيب او المراد بذلك مطلق الجمع بأموالكم وأنفسكم؟ لان في بعض المواضع قدم ايضا النفس على المال، أموالهم وأنفسهم قدم هذا، فهل يا ترى المراد هنا من التقديم هو ترتيب ويكون هذا الترتيب لانه مثلا لعلة، أو المراد هو مطلق الجمع؟ لأن الواو في اللغة تدل على مطلق الجمع، الواو تدل على مطلق الجمع، فهل المراد بذلك هو لعلة؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم،
فلا يعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا ولا يعلمن الكاذبين، والله أعلم بهم قبل الاختبار. ومعنى الآية فلا يظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه. وقال مقاتل فلا يرين الله، وقيل ليميزن الله كقوله ليميز الله الخبيث من الطيب.
هذا قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا، لا يفهمن واحد أن علم الله عز وجل إنما حصل بعد أن لم يكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، أي أن الله لم يكن يعلم من قبل ثم علم بهذا الابتلاء، هذا غلط، هذه عقيدة البداء على الله عز وجل أنهم لا يعلمون ثم يعلمون، وإنما الله عز وجل يعلم ما العباد عاملون، بل عمل العباد هذا مقدر من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خالق الأعيان وخالق الأعمال. إذن ما معنى فلا يعلمن الله الذين صدقوا؟ تكلم البغوي كلاما مختصرا مفيدا، قال والله أعلم بهم قبل الاختبار، ومعنى الآية فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه، أي السابق، أي العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، علم الله السابق فيهم ما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإنما العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما يظهر به علم الله عز وجل فيهم، وهو وقوع الشيء بالفعل. وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم ما العباد فاعلون، لكن العلم الذي يقال أثيب الإنسان على ذلك أو يعاقب الإنسان على ذلك، هذا إذا ظهر من الإنسان هذا الأمر، إذا ظهر من الإنسان هذا الأمر. نعم.
أم حسب الذين يعملون السيئات يعني الشرك أن يسبقون يعجزون ويفوتون فلا نقدر على الانتقام منهم ساء ما يحكمون بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك. من كان يرجو لقاء الله، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومقاتل: من كان يخشى البعث والحساب، والرجاء بمعنى الخوف. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: من كان يطمع في ثواب الله فإن أجل الله لآت، يعني ما وعد الله من الثواب والعقاب. وقال مقاتل: يعني يوم القيامة لكائن. ومعنى الآية أن من يخشى الله ويأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم.
يعني محتمل أن تكون يرجو معنى يخشى، محتمل أن تكون معنى يطمع، فيقول أن من يخشى الله أو يأمله فليستعد له. نعم.
وليعمل لذلك اليوم كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال: وهو السميع العليم. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه له ثوابه. والجهاد والصبر على الشدة، ويكون ذلك في الحرب، وقد يكون على مخالفة النفس. إن الله لغني عن العالمين عن أعمالهم وعبادتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنبطلنها، يعني حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل. والتكفير إذهاب السيئة بالحسنة. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعة. وقيل نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن، كما قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قوله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي برا بهما وعطفا عليهما، معناه ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن. نزلت هذه الآية ما يحسن، ونزلت هذه الآية والتي في سورة لقمان والأحقاف في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك أبو إسحاق الزهري، وأمه حمنة بنت أبي سفيان ابن أمية بنت ابن عبد شمس، لما أسلم وكان من السابقين الأولين وكان بارا بأمه، قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت، فتعير بذلك أبد الدهر.
ويقال أرادت أن تمارس عليه أعلى أنواع التأثير حتى ترجعه عن دينه، فليس أعلى من أنه إما أن يرجع عن دينه، وإما أن تمتنع عن الطعام والشراب حتى تموت، فيعير بذلك. يقال: تركت أمك حتى ماتت من أجل دينك، فتعير بذلك. مارس عليه أعلى ما يكون من أنواع التأثير. نعم.
ويقال: يا قاتل أمه، ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل، فأصبحت قد جهدت، ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب. فجاء سعد رضي الله عنه إليها وقال: يا أمه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما أيست منه أكلت وشربت.
نعم، يعني إنه الدين يا أمه، إنه الدين، لو شيء آخر لفديتك به، لكنه الدين. فلو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى على أن أرجع عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعت. إنه الدين، هذا الذي نقدم من أجل نفوسنا وأموالنا وأولادنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الإنسان لا يساوم على دين إخوان، لا بأب ولا بأم ولا بمال ولا بنفس ولا بتجارة ولا بوظيفة ولا بمنصب ولا بأي شيء. إذا كان الدين فالدين فقط هو الذي يقدم، هو الذي يقدم على كل شيء. لكن للأسف الشديد قد نقدم دي دراهمنا ودنانيرنا على الدين. قدم الإنسان درهم والدينار على دين، وقدم الإنسان وظيفة على دين. يساوم الإنسان إما أن تحلق لحيتك وإما أن توظف، فقد يحلق لحيتك من أجل وظيفة، من أجل وظيفة، وقد يساوم على ترك صلاة الجماعة، وقد يساوم على ترك المنهج، إما أن تكون كذا وإما أن تكون كذا، إما أن تكون صوفيا أشعريا أو لا توظف في هذه الوظيفة فيترك الإنسان ذلك. لا، دين الإنسان يقدم على كل شيء، الدين ما يقدم عليه أحد ولو أقرب قريب. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم. يا أخواني، أهل الباطل لا يقدمون على باطلهم شيئا. رأينا عبر التاريخ أهل الباطل يقتلون من أجل باطلهم. أفيلام أهل الحق الذين هم أولى بذلك حينما يتمسكون بدينهم؟ أهل الباطل يموتون على باطلهم ولا يتأخرون. هذا الجعد بن درهم صبر حتى قتل وهو يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهذا قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صبر حتى قتل ولم يندم ولم يرجع، بل هو الذي قال: وددت لو أن لي 100 نفس فتقتل في علي. وهذا سيد قطب صبر حتى أعدم ولم يرجع عن ذلك. أهل الباطل يتمسكون بباطلهم إلى الممات، فكيف بأهل الحق الذين يثابون على ذلك؟ أولى ثم أولى ثم أولى. فأهل الحق لا يساوم الواحد على دينه أبدا، ما في مساومة. فإن قال قائل: هل هذا يتعارض مع حكم الإكراه؟ نقول: لا، لأنه هنا قد رخص له الشارع، فيكون آخذا بدينه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا يكون في الموقف الطارئ، أن الإنسان يفتدي نفسه ليبقيها لعبادة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لو آثر القتل لكان أفضل، لكن هي رخصة رخص الله عز وجل له أن ينطق بالكفر طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. لكن لا يساوي الإنسان على دينه ويرجع عن دينه ويكفر ويرتد أبدا، فلا يقدم الإنسان على دينه شيئا. هذه مسألة لا بد أن ننتبه إليها، أن الإنسان لا يساوم على دينه إلا الدين. الدين ما يقبل المساومة. دنيا أبذلها، ولو خرجت من مالك ولو خرجت من ديارك ولو كان ما كان، الدنيا سهلة. أمن أن الإنسان يساوم على دينه إذا ابتلي أي ابتلاء ويرجع عن دينه؟ أفمن أساس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أساس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهذا أمر يبتلي الله عز وجل به عباده، والموفق من ثبته الله سبحانه وتعالى على دينه وعلى منهجه وعلى عقيدته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم. وشهد شهد من أهله. أي نعم، يعني فيما أصابه فيه من حق. نعم، هذا من باب الشاهد شهيد من أهله، يعني بيستشهد بهذا على هذا. هذا إذا كان ظهر له بدعتهم، ليس كل واحد يظهر له بدعة الشخص. نعم. لو إنسان له إيه؟ نعم. هذا ينظر إذا كانت حاجة الأم إليه حاجة نفقة فلا يقوم واحد من نفقة عليها إلا هو، وحاجة مؤنة وكفاية وقضاء حاجة فلا يقوم عليها إلا هو، فيستأذنها ويلزمها حتى ترضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد، هذا فرض كفاية. أما إذا كان الأمر أنها متعلقة به من باب العاطفة، تحبه ولا تود مفارقته، أو تخشى عليه من كلام الناس الذي يصلها أن ابنك هذا سوف يقبض عليه سوف يؤخذ، يعني من باب عاطفة، لكن هناك من يرعاها ومن يقوم عليها فيحاول أن يرضيها، فإن لم ترضى احتال على ذلك حتى ترضى، يعني احتال يقول مثلا أنا محتاج إلى دراسة لعل هذه تنفعني في سفري وأنا أريد أن أسافر إلى الخارج مثلا، وفي هناك دراسة قد أدرس سنة لا أحصل على شيء ينفعني إذا سافرت إلى الخارج، المهم يحتال، يعني يأتي بحيلة، يحاول أن يأتي بحيلة لترضى أيضا، لترضى بذلك، أو يقول مثلا هناك عمل بعض الأعمال وأنا رايح مثلا هناك وظيفة في المكان الفلاني عمل، أو إذا كان طالب في الجامعة يقول مثلا أنا أسكن في المكان الفلاني قريب من الجامعة، المهم يحتال بأي حيلة ولا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك طالما أن حاجته مكفية وأن المسألة مسألة عاطفة فقط فلا يلزمه ذلك، لكن إرضاؤها هذا أفضل وتطيب خاطرها هذا أفضل، فإن لم فيلجأ إلى الحيلة، يعني يقول عندي مثلا وظيفة في البلد الفلاني أو في عمل مثلا في المكان الفلاني أو أنا أريد إجازة مثلا في القرآن تنفعني في سفري، ويحاول يبدأ مع أخ في إجازة ولو لم ينتهي، المهم أنه إيه يأتي بحيلة. إنما لو تبع الواحد أباه وأمه في العاصفة ما طلب علما. ما أنا أقول لك ما كلام واضح. ما أنا بقولك المهم، المهم إن هي ما تكونش محتاجة إليه حاجة إيه حاجة ماسة، يعني امرأة أم لا تستطيع أن تذهب إلى دورة المياه إلى بكذا، ما في مريضة ما تقع على عمل الطعام والشراب، من يفعل لها ذلك وحدها، من يفعل لها ذلك، من يتابعها في ذهاب إلى الطبيبة أو كذا، فإذا لم تكن حاجة ولكن حاجة عاطفية فقط فليحتل الإيه الإنسان، احتل الإنسان على هذا. نعم خلينا في الأم، احنا عرفنا نزحزح الأم إلا بالعافية، حتى قلنا العم والخال تجيب على كده تجيب الصهر ولا. نعم.
فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وأن لا يطيعهما في الشرك.
أخبر كيف شكل البلد ولا حاجة.
فذلك قوله عز وجل وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما، وجاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ثم أوعد بالمصير إليه فقال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون،
يعني أنك لا تتابع أمك يا سعد، ولكن ما تقول هذا القول الذي فيه إيه؟ لو أن لك مئة نفس وكذا وكذا، يعني قوله حسنا، وإن جاهدك على لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما في الشرك ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، يعني قول القول الإيه الحسن. نعم.
قال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون،
وهذه مسألة مهمة يا إخواني، ليس يعني أن الإنسان لا يوافق أهل الشرك وأهل الانحراف على كذا أنه يقول لهم ويغلظ لهم القول إذا كان أبا أو كان أما، وهذا يستثنى هذا استثناء الأب والأم من كل شيء، فلا تغلظ القول الأب والأم، لا تغلظ لهم القول إلى الممات، وإن وصل إلى أعلى الدرجات وهي الدركات وهي جاهدك على أن تشرك به، وجاهدك هذا معناه أنهما يبذلان أو يبذل أحدهما جهده الليل والنهار في أن يصدك عن دين الله عز وجل، فلا تطعه لكن صاحبه في دين معروف. أما غير الأبوين لا أهجر، إذا جهدك عليه أهجر، من أهل الانحراف والبدع فإنك تغلظ القول إن بينت له وأبى إلا أن يفتنك ويصدك عن سبيل الله فتغلظ له القول. أما الأب لا، ولهذا لا يقال الأب إذا كان مبتدعا يهجر، وتنزل قواعد الهجر على الأبوين. قواعد الهجر لا تنزل على أبوين إذا كان مبتدعين، لأنه لا شيء يعدل الشرك، ومع ذلك الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروف، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما من عدا الأبوين فإنهما يهجران، لكن بعد بذل النصح والبيان. بين، قد يكون جاهلا، قد لا يكون عالما، قد يكون عنده شبه، بين له. فإن أبى إلا ذلك، فإن أبى إلا العناد، فإن أبى إلا أن يقاطعك، فإن أبى إلا أن يضطهدك ولو كان أخا أتركه ولا تبالي به ولو كان أخا، لكن في الأول أرفق به وبين له وقل يا أخي السنة كيت وكيت وكيت وكيت، وينبغي أن نجتمع على السنة ولا ينبغي أن نتعادى فيها، وأنت أخي وحبيبي وقرة عيني، ولكنها السنة. يحاول معه شتى الطرق، بالهدية إن كانت تفتح قلبه، بحمل العمل عنه إن كان هذا يؤلف قلبه، فإن أبى إلا العناد وأن يكون شيطانا من شياطين الإنس فلا تبالي به. ولو أدى الأمر إلى مقاطعته نعم قاطعه إلى الممات، ولو أدى الأمر إلى الممات ولا تشهد جنازته. أما الأبوان فلا، فإن الأبوين يستثنيان، لا يجوز هجر الأبوين ولا إغلاظ القول للأبوين هذا وهما يجاهدانك على الشرك. فكيف إذا كان غير ذلك، يعني عندهم بعض المخالفات، عندهم بعض أشياء دون الشرك ودون البدع، فلا ينبغي أن تقول لوالديه أف حينئذ. نعم.
إلي قال تعالى فإلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها فأجازيكم عليها. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، في زمرة الصالحين وهم الأنبياء والأولياء، وقيل في مدخل الصالحين وهو الجنة. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله،
وكلاهما صحيح، في زمرة الصالحين لندخلهم في الصالحين، فلا يكون الإنسان صالحا إلا بالإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح قال بعض العلماء فيكون الإيمان هنا للقول والاعتقاد، والعمل الصالح لعمل القلب وعمل الجرح، وقل هو من عطف الخاص على العام، فالإيمان قول وعمل وعطف عليه العمل لمزيد الأهمية، وليس كما تقول الأشاعرة وغيرهم بأن المرجئة بأن هذا دليل على أن العمل يخرج عن مسمى الإيمان، لأن الله عز وجل فصل العمل عن الإيمان، فصل العمل عن الإيمان، فالعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة عندهم، يقولون هكذا فيكون العمل غير الإيمان، وهذا مردود عليه. العطف لا يقتضي المغايرة بمفهومها المطلق، بل قد تكون المغايرة للصفات، وقد تكون المغايرة للذوات، وقد يكون العطف من باب عطف الخاص على العام لمزيد الأهمية وغير ذلك، كما نطق بذلك القرآن. قال سبحانه وتعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هل هذه مغايرة أي أن جبريل وميكال ليس من الملائكة؟ هذا من باب عطف الخاص على العام. وقد تكون المغايرة مغايرة صفة، يعني إيمان وعمل صالح، والعمل الصالح داخل في مسمى الإيمان. نعم. فيكون الإيمان هنا للقول والاعتقاد، ويكون العمل الصالح أي للعمل ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. نعم. قصة إيه؟ يقول الدكتور يعني بقوري دي سوريا ومصر. نعم يعني استدلالا به يعني ان الوزير اصدر قرارا بان مساجد كذا او القبور تخرج. اي نعم. ولو ما استدل به في موضع اخر هذا معروف يعني هذا معروف.
قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوثي في الله اصابه بلاء من الناس افتتنا جعل فتنة الناس كعذاب الله اجعل اثى الناس وعذابهم كعذاب الله في الاخرة اي جزع من عذاب الناس ولم يصبر عليه فاطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه. هذا قول السدي وابن زيد قال هو المنافق اذا اوثي في الله رجع عن الدين وكفر. ولئن جاء نصر من ربك اي فتح ودولة للمؤمنين ليقولن يعني هؤلاء المنافقين للمؤمنين انا كنا معكم على عدوكم وكنا مسلمين وانما اكرهنا حتى قلنا ما قلنا فكذبهم الله وقال اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين من الايمان والنفاق.
اي هؤلاء يكونون مع الكفار حين ويكونون مع المؤمنين حين ان كان نصر قال المؤمنين الم نكن معكم وان اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله اي اطاع الناس كما يطيع الله عز وجل خوفا على ماله وخوفا على جاهه. نعم فهو يلعب على الحبلين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم.
وليعلمن الله الذين آمنوا صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء وليعلمن المنافقين بترك الإسلام عند نزول البلاء. واختلفوا في نزول هذه الآية قال مجاهد نزلت في
وليعلمن الله نفس الأولى وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فهذا كما قلنا علم ظهور أي يظهر علم الله عز وجل فيهم العلم السابق يظهر. نعم.
قال واختلفوا في نزول هذه الآية قال مجاهد نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في الذين أخرجهم المشركون إلى بدر وهم الذين نزلت فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقال قتادة نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة. وقال الشعبي هذه الآيات العشر من أول السورة إلى هاهنا مدنية وباقي السورة مكية. قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا قال مجاهد هذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم. وقال الكلبي ومقاتل قاله أبو سفيان لمن آمن من قريش اتبعوا سبيلنا ديننا وملة آبائنا ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم. فذلك قوله ولنحمل خطاياكم أوزاركم. قال الفراء لفظه أمر ومعناه جزاء مجازاة إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. مجازه إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فقوله فليلقه اليم بالساحل وقيل هو جزم على الأمر كأنهم أمروا أنفسهم فأكذبهم الله عز وجل فقال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون فيما قالوا من حمل خطاياهم. وليحملن أثقالهم أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم وأثقالا مع أثقالهم أي أوزار من أمن أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم نظيره قوله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قوله وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
فمن سلنا في الإسلام سنة سيئة وسلنا في الإسلام سنة حسنة وكما أن الدالة على الخير كفاعله فالدالة على الوزر كذلك وما فيه إثم فكيف هؤلاء المشركون يصدون عن سبيل الله. فكل من صدوه عن سبيل الله تحملوا وزره إلى يوم القيامة. نعم. فليحذر الإنسان من هذا أن يتحمل أوزار كثير من الناس من أهل البدع الأهواء والمعاصي وغير ذلك فيسن للناس سنة سيئة يكتب ويؤلف للناس خلاف منهج سنة الجماعة فيتبعه الناس. واحد يكتب في مسألة الإيمان وأن الإيمان وأن العمل ليس ركنا فيه وأنه لو ترك العمل كذا فإنه يبقى إيمانه ويؤصل لمنهج المرجئة يؤصل لمنهج الخوارج في الخروج على السلاطين وأن المسألة فيها خلاف وليست من منهج السنة والجماعة المقطوع به والمجمع عليه، فيتبعه الناس جواز المظاهرات ضد الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، تشريع الجهاد بغير ولي أمر بغير ضابط شرعية وتسميت هذا جهادا، كل هؤلاء يتحملون أوزار من تبعهم إلى يوم القيامة، أوزار الشباب الذين يموتون في الميادين ويموتون في الصحاري ويموتون في كذا بزعم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، يتحملون أوزارهم بعقيدتهم الفاسدة وأوزار من تبعهم واقتنع بعقيدتهم وقتل من أجل فتاواهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤجرون على عقيدتهم ويؤجرون أيضا على من تبعهم على هذه العقيدة، فأهل السنة والجماعة أعماله موصولة بفضل من الله سبحانه وتعالى بما دونه هؤلاء من عقيدة بما دونوه من عقيدة سليمة وصحيحة، فجزى الله خيرا أئمة الإسلام والمسلمين عن أمة الإسلام، فلولاهم لكنا كالبهائم ما عرفنا معروفا ولا أنكرنا منكرا، ما تركه أحمد وما تركه مالك والشافعي وما تركه أئمة الإسلام عبر العصور، أئمة عظام تركوا لنا عقيدة صحيحة، جزى الله عنا خيرا وعن أمة الإسلام إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري لما أخذ عقيدته عن أكثر من 1000 شيخ ثم دونها وتركها لنا، اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري هذا اعتقاد خاص مدون مكتوب مدون، كما ترك نصحا للأمة الصحيحة وجمع صحيحا السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر على ذلك وما كان على شرطه، فترك الأمة أعلى ما ثبت عن رسول الله، كذلك ترك لها الاعتقاد الخالص الصافي، ورحم الله الإمام أحمد رحم الله بما صبر على ابتلاء الدولة العباسية وترك لنا اعتقادا خالصا، ورحم الله الإمام مالكا والإمام الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن رجب، ورحم الله عز وجل أئمة الإسلام السابقين والمعاصرين بما دونوا من اعتقاد الحق حتى صار الناس على اعتقاد صحيح والحمد لله. نعم.
ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، سؤال توبيخ وتقريع.
نعم.
قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه.